الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المسير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 44,400 في رفقة مباركة. والمقصد من هذه الزيارة أولا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فذكر منها مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا الزيارة لأخواننا الذين نحبهم ويحبوننا، والذين ضمن وإياهم سبيل العلم والعمل، نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. أشكر الله عز وجل أولا على أن هيأ لنا ويسر هذا الخير العظيم، ثم أشكر للشيخ المبارك محمد بن شمسان على هذا الترحاب الدال على محبته لإخوانه والمسرور بلقائهم ورؤيتهم. أيها الأخوة، إن من عظيم نعم الله عز وجل على عباده، بل أعظم النعم مطلقا، هي الهداية للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه: وأمرت أن أكون أول المسلمين. وقال مخبرا عن ملكة اليمن: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الإسلام الذي لا يدخل الجنة إلا أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وفي رواية: إلا نفس المسلمة. الإسلام الذي هو دين الله الحق، يتعبد له به في كل زمان ومكان. وأما بمعناه الخاص فهو الدين الذي ختمت به الرسالات، دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: فالذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي، والذي جئت به إلا كان من أهل النار. فإذا استحضرنا هذه النعمة شكرنا الله عليها، وإذا شكرناه عليها زادنا من فضله، زادنا علما بها، زادنا عملا بها، زادنا شكرا لها، زادنا من بركاتها وخيرها، لقول الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكرت الله على لقمة زادك، إذا شكرت الله على ولد زادك، إذا شكرت الله على مال زادك، فكيف إذا شكرته على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الاستقامة وعلى نعمة العلم؟ الآية دالة على الزيادة، فلهذا نشكر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينصر هذا الدين. هذا الدين سمي الصحابة الذين قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرته الأنصار، سواء المهاجرون أو الأنصار، كلهم مناصر لدين الله، كلهم باذل من أجل شرع الله، كلهم داخل في وعد الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على نصرة هذا الدين، لأن بعض الناس وفقه الله ربما تكون نظرته قاصرة، وإن كان مستقيما في نفسه يرى أنه قد جاوز القنطرة. الحمد لله، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا ما أؤذي أحد، أنا ما كذا. هذا صحيح، لكن لابد أن تكون من ينصر دين الله، لابد من بذل الجهد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولمحبة الله عز وجل نصر دينه أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل من يناصرهم ورقب في مناصرتهم وضاعف الأجور على مناصرتهم، وإلا فربي لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن أنت تبتلى كما تبتلى بصبرك على المرض، تبتلى بطاعتك لله، تبتلى ببعدك عن معصية الله، تبتلى هل تنصر دين الله؟ هل تنصر دين الله عز وجل؟ هل تشارك في هذا الخير؟ نحن نرى جماعة التبليغ يكررون ولا بد أن تنصر الدين، ولا بد أن تفعل، ولا بد أن تبذل الجهد، ولا بد أن تقوم. فنرى كذلك كثير من الحزبيين يسعون في نصرة باطلهم. يتعين على أهل الحق أن يسعوا في نصرة دينهم أولا بتعلمه، فهذا من أعظم ما ينصر به الدين، أن يعلم الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزله الله عز وجل في كتابه، الذي حفظه الله من تحريف المحرفين ومن تأويل المؤولين ومن غلو الغالين ومن تفريط المفرطين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالقرآن الذي حفظه الله عز وجل هو الدين أجمع، وإن كان القرآن يدخل في الحفظ دخولا أوليا من حيث أن الله حفظ لفظه وهكذا حفظ معناه بأهل السنة، إلا أن الدين يدخل في هذا المعنى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ولذلك تبقى هذه الطائفة معها القرآن ومعها صحيح السنة ومعها عقيدة السلف، يتعلمون ويعلمون إلى آخر الزمان، فيرفع القرآن من الصدور ويبقى أناس يقولون لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا ولا غير ذلك من الطاعات، لكن يعرفون لا إله إلا الله، يبقيها الله عز وجل حتى يبعث الريح التي من قبل اليمن أو من قبل الشام أو ريح يبعثها الله كما في روايات مختلفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا يا أخوة، لابد أن ننصر دين الله، ننصره أولا بتعلمه، لأن الإنسان إذا جهل شيئا عاده. لماذا الآن أغلب العوام ينكرون على أهل السنة؟ لماذا يتنكرون لطريقة أهل السنة؟ لأنهم أصلا يجهلونها، يجهلونها ويظنون أنها دين جديد، ويظنون أنها فيها تشدد. فمن جهل شيئا عاده. فنحن ينبغي لنا أن نعلم حقيقة هذا الدين، ونعلم منزلة هذا الدين، ونعلم أوامر ونواهي هذا الدين، ونعلم ما يتعلق بهذا الدين من العقائد، من العبادات، من المعاملات، إلى غير ذلك. إذا علمنا ونصرنا أنفسنا أولا بالعلم، وانتصرنا على الشيطان، وانتصرنا على الشهوات، وانتصرنا على الشبهات بالعلم، هذا هو سبيل النصر أجمع. عند ذلك ننتقل إلى سبيل آخر لنصرة الدين، وهو العمل بالعلم. العمل بالعلم لابد منه. أنت تقرأ كل يوم، بل في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتدري ما معنى المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا وما عملوا. أتدري ما معنى الضالين؟ هم الذين عملوا وما علموا. إذن أنت بين علم وعمل، فإن علمت وعملت فأنت من المنعم عليهم، وإن علمت ولم تعمل فأنت من المغضوب عليهم، وإن عملت ولم تعلم فأنت من الضالين المنحرفين. فلا سبيل للهداية ولا سبيل للوصول إلى طريق الرشد إلا بالعلم والعمل. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا ما مكننا الله عز وجل ونصرنا على أنفسنا، علمنا، رفعنا الجهل عن أنفسنا، عملنا بما علمنا، لابد أن نسعى في نصرة دين الله عز وجل إلى غيرنا. لا يرضى أحدنا، المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن حقا لا يرضى أن تبقى دعوته خاصة بنفسه، لأن الله عز وجل حين أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم مكث ما مكث ثم قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. بل جاءه تهديد من الله ووعيد، قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لتفعلن، أي تبلغ الدعوة أو لا يفعلن بك. قال: قلت يا رب إذن يقتلني قريش. قال: ابعث جيشا نبعث 5 أمثاله. فوعده الله عز وجل بالنصر، وعده الله عز وجل بالعز، مع أنه رأى في مبدأ الأمر أن تحمل أعباء الدعوة إلى الله عز وجل أمر ثقيل، لكن مع ذلك جاءه النصر من الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله ينصركم، إن تنصروا دعوة الله ينصركم، إن تنصروا المسلمين على أنفسهم الأمارة بالسوء، على شياطينهم، على أصحاب البدع والأهواء بتعليمهم ينصركم. وعد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نسعى في نصرة دين الله عز وجل في جميع أوجه النصر. من كان منا يحسن الخطابة بالخطابة، من كان منا يحسن التأليف بالتأليف والتدريس والتصنيف، من كان منا يحسن المجالسة بالجالس، من كان منا له مثل هذا المجلس يجتمع فيه الأخوة يأخذون درسا أو يهدي كتابا أو ينقل مادة أو يرشد إلى قناة أو يرشد إلى موقع أو يرشد إلى دار حديث، ينصر دين الله. كل بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول: الله ما استطعت. المشكلة يا أخوة، أنا الذي أريد أن أصل إليه أن كثير من الناس إذا شغل بالبحث عن قوته، البحث عن عمل، يشغل عن دينه. لا يا أخي، الأصل أننا خلقنا لإقامة دين الله عز وجل. أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، ومع ذلك إقامة دين الله عز وجل لا تتعارض مع مصالحنا الدنيوية، لكن لا نذهب في الأمور الدنيوية ويكون الدين آخر ما نفكر فيه. كما أنك تفكر في قضاء عملك اليومي، كذلك لابد أن يكون لك عمل يومي، لك عمل يومي في القراءة، في الحفظ، في المراجعة، في الحث على الخير، في متابعة الأبناء، في متابعة الزوجة. يا أخي، القرآن ليس فقط لطلاب العلم، القرآن أنزله الله عز وجل لجميع المسلمين، وكان الناس يتحفظونه، حتى الأعراب. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه حفظ وهو في البادية، كانوا يتحفظون وهم في البادية. وهكذا يأتي أحدهم من بادية كذا وكذا، هذا من البحرين، وهذا يأتي من اليمن، وذاك يأتي من النجد، ويتحفظون ما يسر الله عز وجل. إذن القرآن للجميع، ليس فقط لطلاب العلم. كذلك حفظ الأحاديث والعمل بها والدعوة إليها للجميع، ليس فقط لطلاب العلم. وهكذا الدعوة إلى الله عز وجل ليست فقط على حكر على طلاب العلم، على العلماء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو بقدر ما تستطيع. لو لا عند أن تقول لأحدهم اشرب بيمينك، هذه دعوة. سيما إذا سبت له الدليل عند أن تعلم أحدهم أن الله في السماء على عرشه استوى، هذه دعوة. عند أن تعلم أحدهم بشيء من عقيدة السلف، عند أن تبين أن هناك بدع وفرق وأحزاب ينبغي الإنسان أن يحذرها، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل ومما ينصر به دين الله سبحانه وتعالى. فإذن ينبغي لنا أن نسعى جهاد الدين في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، يعني هذا أمر لا يفوتنا ولا نفتر فيه ولا نكسل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومجاهدة المشركين يلزم منها إن شاء الله النصر عليهم. فإذا الدين ينصر ببذل النفس، لا سيما في جهاد الكفار ومن إليهم الجهاد الشرعي إذا احتاج الأمر إلى بذل النفس وإزهاق الروح، أو إلى بذل النفس ليس لإزهاق الروح فقط، بذل النفس في الجهد التفرغ لطلب العلم يعتبر مما ينصر به دين الله عز وجل، وهم بذل النفس. الخروج دعوة يعتبر من هذا الباب، كذلك بذل المال سواء على أبنائك إذا تفرغ لطلب العلم، أو بالإنفاق في أوجه الخير في طباعة الكتب، في شراء ما يحتاج إليه طلاب العلم، المساهمة في إقامة دور الحديث كل بحسب استطاعته، أو كذلك المجاهدة ونصرة دين الله عز وجل بالألسن، ويدخل فيه نصرة دين الله عز وجل بالكتابة والخطابة وإرسال المواد العلمية التي ينتفع بها البلاد والعباد. إذا سلكنا هذا المسلك وكان سعينا لنصرة دين الله عز وجل، سنجد أن الله عز وجل ينصرنا ويحفظنا ويمكننا ويعلي شأننا ويرفع درجتنا ويثيبنا الثواب العظيم. إذا شغلنا بنصرة دين الله عز وجل ستصلح دنيانا وأخرانا. انظر إلى الصحابة رضي الله عليهم ومن إليهم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم حافي ليس معه شيء، والثاني عاري ليس معه ما يستر رأسه، كما في حديث ابن عمر: ليس علينا عمائم ولا برانس ولا قمص. وصل بهم الحال إلى هذا الحال. بعد أيام لما نصروا دين الله وتفرغوا دين الله قال: وما منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. يعني صاروا في الدنيا أغنى أغنياء العالم، وصاروا في الآخرة أفضل من وجد في الشرب الجنة، ورفعت درجاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مر مع من أحب. فالقيام بدين الله ونصرة دين الله عز وجل هو سبب لإعزاز الله عز وجل للعبد. أنتم ترون والله أن أهل السنة لا سيما الذين تفرغوا للعلم والعمل أنهم في خير عظيم، راحة نفس، طمأنينة بال، سكينة، سعة رزق، رغد عيش، ولو لم يكن هناك لحوم ودسوم أحيانا إلا أنه مرتاح النفس. ربي عز وجل مبارك له في ما هو فيه من الخير بخلاف أهل الدنيا، أحدهم ينصب ويتعب ويذهب ويأتي ويطلع وينزل وحالته مسكين، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا هو. أما أن الإنسان يريد الحياة حياة لا منقصات فيها، هذا لا يوجد. تذكرت مع أخواني قبل أيام قلنا: الله عز وجل أقسم في موطن 3 أيمان، وأقسم في موطن 4 أيمان، على أن الإنسان لا يمكن أن يستقيم شأنه في هذا الدنيا. الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. هذه 3 أيمان أقسم الله بها، ثم يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في هم، في غم، في ضيقة، في حياة شديدة، إلى غير ذلك. وهكذا يقول الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. 4 أيمان لتركبن طبقا عن طبق من حال إلى حال. فهذه 7 أيمان أقسم الله عز وجل بها، وربما هناك غيرها، لكن هذا الذي ظهر لي، على أن الإنسان لا يستقيم شأنه في هذه الحياة الدنيا منذ يقع في بطن أمه إلى أن يموت، وهو من طبق إلى طبق ومن حال إلى حال، وهو في كبد. إلا أنه إن كان من أهل الاستقامة فهو في خير عظيم. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ثم كذلك بتعلم التوحيد والعناية به والقراءة فيه ورد الشبه التي تثار عليه، لأننا في زمن كثر فيه الشر. نجد الآن من يدعو إلى العودة إلى الوثنية، سواء إلى عبادة القبور أو إلى إنكار الخالق سبحانه وتعالى أو إلى كذلك النفاق ونحو ذلك. وهناك من يدعو إلى الشهوات الشبهات وإلى كثير من الشرور. فعلينا بتعلم التوحيد وتعلم العقيدة الصحيحة ومدارسة ذلك، وعلينا أن نتزاور فيما بيننا وأن نحتسب مثل هذه المجالس الطيبة التي يجتمع فيها الأخ مع أخيه والصاحب مع صاحبه، لا سيما إذا جاء الزائر. وإن لم يأتي الزائر بين الحين والآخر، الإنسان يجعل لنفسه مجلسا مع إخوانه. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. بل روي عنه أنه قال: لولا صحبة الأخوان وظمأ الهواجر وقيام الليل لا أحببت أن أموت الآن. فكان شأنهم يعني مع دين الله عز وجل شأن عظيم حتى في مجالسته. المؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، فأنت ربما تفطر لكن مع أخيك تتذاكرون تتناصرون تفكرون في الدعوة وفيما ينصر الله عز وجل به الدعوة. ينصحك إن أخطأت، يقومك إن انحرفت، يذكرك إن نسيت، يعلمك إن جهلت، وأنت كذلك العكس. فستجد أن الأمر يستقيم على الحال. ونبشركم أن الدعوة في اليمن بفضل الله عز وجل إلى الأمام، نرى بركتها، نرى خيرها. ودور الحديث عامرة بطلاب العلم وطالبات العلم، سواء من العزاب أو كذلك من أصحاب العائلات، منهم من رحل إلى أقصى الشرق ومنهم من رحل إلى أقصى الغرب. المهم أن دور الحديث قائمة، سواء دار شيخنا يحيى حفظه الله أو بقية دور الحديث في مشرق البلاد ومغربها. تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص ويرد على الشبه، وما بقي لأهل الإسلام إلا أهل السنة. هذا هو الواقع. ماتت الدعوات، سواء الدعوة الأخوانية أو الدعوة السرورية أو الدعوة التبليغية أو بقية الدعوات التي كانت موجودة في الساحة، ومن بقي فللمحافظة على يعني دنياه، وإلا فالدعوة يقوم بها حقا وصدقا أخوانكم أهل السنة والجماعة في اليمن، ممن كان في دار الحديث بدماج وما إليها. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين أين كان، وأنتم في بلد الله في بلد الحرمين الشريفين وكذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في حال ضعف الإسلام يبقى الإسلام فيها قويا عزيزا منيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا دليل على أنه في آخر الزمان سيقع تضييق على المستقيمين على أهل الدين، وسيبقى الحرمان الشريفان ظاهران عزيزان منيعان بإعزاز الله لهما وبحفظ الله لهما. وليس معنى ذلك أن يبقى فقط المسجد والمسجد، لا يكون العزة لهذين الأمرين إلا بما حولهما أيضا من البلاد التي تأتي إليها بالأرزاق وكذلك يأمن بها الناس. فلنستبشر بظهور الدين في هذين المسجدين وفي هذه البلاد المباركة وكذلك في البلاد اليمنية التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهكذا بقية البلاد الإسلامية. لا تزال هذه الطائفة على الحق ظاهرة. أهم شيء أن نصدق مع الله عز وجل في تعلمنا وفي تعليمنا وفي عملنا وفي دعوتنا وفي جميع شأننا، وألا نركن إلى أنفسنا. نحن ضعفاء، نحن ضعفاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: ليس بفصاحتنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا وما نحن فيه، ولكن شيء أراده الله، فما نحن فيه هو شيء أراده الله سبحانه وتعالى. علينا أن نضيف النعمة إليه حتى يثبتها، فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ومن أسوأ ما يصيب طالب العلم ومن إليه أن يرى حظ نفسه في عمله في علمه في جميع شأنه. الفضل لله عز وجل، الفضل لله. إن شاء الله أن يسلمك النعمة سلمها وتصبح من أجهل الجاهلين. ذكروا أن علي بن إبراهيم الحنبلي كان قد بلغ في الفقه مبلغا عظيما، حتى ذكروا أنه لبس الثياب الواسعة، وهذا كناية على أنه صار من القضاة المشهورين المتميزين. وبعد ذلك قالوا عاد إلى لبس الثياب الضيقة، أي صار من العساكر، وبلغ به الشأن أن تجرأ على النساء، نعوذ بالله من الضلال. وربما كان يقتل الرجل ضربا بالخشب، وكان يلقيهم في نهر دجلة أحياء ويموتون، حتى قتله الله ضربا بالخشب وألقي في نهر دجلة. الشاهد من هذا أن الإنسان وإن أوتي علما إن لم يثبته الله عليه، إن لم يزكيه الله عز وجل به، ربما يكون وبالا عليه. تعلمون ما ضربه الله لنا في قصة بني إسرائيل، شبههم بأخص حيوانين، بالحمار وبالكلب. فلا قيمة للإنسان مع هذا العلم إلا إذا كان عاملا به، داعيا إليه، شاكرا لله عز وجل عليه، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، آخذا بمنهج السلف الصالح رضى الله عليهم. ولعلي قد أطلت عليكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.